السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بل في رواية الاحتجاج مر بنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه وصفها بأنها مرسلة أو لم يذكر السند لها، وإن لم يذكر خدشة في من هذه الزاوية لكنه يكرك أنها مرسلة. بل هو في الخلاصة الإجمالية لكلامه قال إما مرسلة أو كذا أو ضعيفة السند مجموع الروايات، فمر بأن هذه على كل لعل مسامحة أو غفلة، لأن الرواية مسندة بسند صحيح في غير كتاب غيبة الطوسي. وأما إشكال السيد الخوي في متن الرواية بأن مورد الرواية حسب الجمع العرفي هو التخيير، يعني مو التخيير الاصطلاحي الفقهي، وإنما التخيير حتى الفقهي، تارة تخيير فقهي يعني مأخوذ عقلي مأخوذ من الحكم الفقهي. يعني التخيير الفقهي أنواع، مثلا إذا أمر الشارع بطبيعة معينة فالتخيير بين أفراد الطبيعة بحكم العقل هو تخيير فقهي، ولكن تخيير فقهي عقلي مأخوذ من الحكم الفقهي. المقصود أن التخيير العقلي التخيير الفقهي أيضا أنواع، وليس كخصال الكفارة فقط، أنواع كثيرة. فأيما كان هو مأخوذ ناشئ منشأ من قبل الحكم الفقهي. فالمقصود السيد أن هذا المورد وهو أن الرواية تقول كل ما انتقلت إلى حال عن الأئمة السابقين صلوات الله عليهم عموم فكبر. ومن جهة أخرى هناك أمر بأنه بعد الرفع من السجدة الثانية ما يكبر الإنسان، أو شو اسمه إذا انتصب قائما بعد السجدتين مثلا. فالراوي فرض تعارض أن هذا المورد من صغرى موارد التعارض، فالإمام عليه السلام كما في الرواية بأيهما عملت من باب التسليم وسعك. الرواية 39 بأيهما وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. فهنا السيد الخوي لم يستظهر من هذه الرواية تخيير في باب التعارض ولا التخيير الفقهي الناشئ من التعارض، لأنه التعارض إما موجب للتخيير الأصولي كما هو الأكثر أو موجب للتخيير الفقهي، لكن أي من التخييرين الأصولي أو الفقهي هو ناشئ من ماذا؟ من التعارض، موضوعه التعارض. أما التخييل الفقهي الناشئ من نفس الحكم الفقهي لا من التعارض، هذا غير بحث التعارض. فيقول السيد الخوي بأن مورد الرواية هو التخيير الفقهي الناشئ من الحكم الفقهي، وليس التخيير مثلا الفقهي أو التخيير أي ما كان الناشئ من التعارض. هذا محصل إشكال السيد الخوي في مفاد الرواية. سند الرواية لا غبار عليه، وإن لم يذكر سندها السيد الخوي أو وصفها مرسلة هي مسندة، دلالتها سنبين أيضا أنها تامة والخدشة فيها غير واردة. للنقطتين أو النقاط التي ذكرناها إجمالا من أن كثيرا ما الرواة يسألون عن كبرى معينة أو عن صغرى علاجها كبروي، فالإمام ربما سلام الله عليه لا يبين خطأ الراوي أو السائل في كون هذه الصغرى مصداق الكبرى، لكن باعتبار أن الكبرى لها أهمية وهو في البدء والابتداء السائل يسأل عن الكبرى وذكر الصغرى أو يريد حل الصغرى لكن بتخيله من خلال هذه الكبرى، وهذه الكبرى ذات أهمية في التشريع عند الإمام، فلذا يركز الإمام على الكبرى ولا يبين للراوي خطأ تطبيقه الكبرى على هذه الصغرى. هذا مألوف في أبواب روائية كثيرة التزم بها الكل أو الكثير، لأنه الصغرى الكبرى صحيحة في نفسها، تطبيق الكبرى على الصغرى في تأمل وهم الراوي، وهم الراوي في ذهنه يعني، والإمام مو بالضرورة يرفع كل وهم لدى الراوي وكل جهل لدى الراوي، ولا صار كل راوي في مجلس واحد أعلم العلماء، وما يصير هكذا، ما هذا القبيل، تكامل تدريجي. فلذلك الإمام يبين الكبرى ويغفل يعني ويغض النظر عن أن الصغرى صغرى الكبرى أم لا. فبالتالي هو الإمام عليه السلام هنا بيّن ما هذه نكتة ناخذها في الحسبان. هنا الراوي فرض أنه تعارض، ولو هو ليس تعارض لكن باعتبار أدوات الاجتهاد في بدايات تلك السنين ليست واضحة لدى الكل، اعتبرها تعارض ومصداق للتعارض، فالإمام بيّن ليه العلاج للتعارض بالتخيير، لأنه التعبير أيهما أخذ من خبرين مختلفين مو بأي العمل عملته أو بأي الحكمين عملته، أخذت الأخذ مرة بنا اصطلاح في العمل الأصولي، أصولي سواء للعوام أو الأخذ بفتوى المفتي التزام، الأخذ بالرواية، هذا كل تعبير أصولي يعني عمل استنباطي في المسألة الأصولية، وإن كان التخيير فقهي في المسألة الأصولية مرة بنا توضيح هذا. لذا الخدشة مو تامة. تكميلا لهذا البحث، مدام على أن مرت بنا عدة روايات مسندة معتبرة في التخيير، وستأتي بعد أكثر خلافا لدعوة السيد الخوي، لذا نكمل شوي شيء من البحوث عن التخيير. ذكرنا في الجلسة السابقة جملة من النقاط، من تلك النقاط التي تكمل لنا البحث في رواية التخيير، مر بنا أن التخيير الذي موضوعه التعارض سواء كان تخيير فقهي أو تخيير أصولي، التخيير في المحمول متعلق المحمول ما هو عندنا الخبرين أو مؤدى الخبرين، هذا المحمول وهذا المتعلق، الموضوع ما هو التعارض، هذه مسألة أصولية، موضوعها التعارض محمولها التخيير متعلقها إما الخبرين أو مؤدى الخبرين، إن كان الخبرين فهو تخيير أصولي للمحمول، وإن كان هو مؤدى الخبرين الحكم الفقهي فيكون تخيير فقهي. فسواء كان المحمول تخيير فقهي أو تخيير أصولي موضوعه ماذا؟ التعارض، يعني المسألة الأصولية. هيا يجب يعني نضبط هذا القالب الصناعي، أن المحمول يعني أصولية المسألة أو فقهية المسألة ليست بالمحمول، مثل يقولون افتراق العلوم بالموضوعات أو بالمحمولات أو بغاية العلم أو بحيثية العلم، عدة أربع احتمالات ذكرها، بس أهم شيء افتراق العلوم بالموضوع. هنا الموضوع لما يكون تعارض، سواء تعارض الفتاوى أو تعارض الأخبار، التعارض موضوع أصولي، التعارض موضوع أصولي، فالمسألة أصولية. المحمول الآن فقهي، تخيير فقهي أو تخيير أصولي، هذا أمر آخر، ما يضر بيكون مسألة أصولية. والصحيح أنه تخيير أصولي كما مر بنا الشاهد الآن قبل قليل والجلسة أو الجلستين السابقتين. جيد، هذه نقطة نلتفت إليها. نقطة أخرى في التخيير بعد، فالتخيير لأن المختار ما هو الأشهر أو المشهور من كونه أصولي، المسألة أصولية مفروغ منه، لأن الموضوع تعارض، موضوع التخيير التعارض، وهو التعارض أمارة، والأمارات تعارض موضوع للاستنباط أو للحجية والاحتجاج، وهو موضوع أصولي. الإثبات هو وظيفة علم الأصول، الإثبات والدليلية الدليل، فإذا حيثية أصولية موضوع أصول. بقي على المحمول، المحمول لأنه أسند الأخذ متعلقة إلى الخبرين لا إلى العمل بمؤدى الخبرين، فالصحيح أنه تخيير أصولي وليس تخيير فقهي. هذا عنوان الأخذ، عنوان حساس كعمل علمي وليس عمل عملي جوارحي، عمل فكري رأيوي، بل عمل علمي، وهذا هو ما نتبنى في باب الاجتهاد والتقليد كما سيأتي إن شاء الله، أن حقيقة التقليد ما هي. التقليد كما مر بنا عند يقوم به المكلف العامي، التقليد ليس عمل عملي، عمل أصولي يقوم به العامي. العامي لابد في بعض المسائل الأصولية هو يقوم بالعمل، وليس الفقيه، يعني حتى العامي يقوم بأعمال أصولية تعنيه، مثل على كل أن يحتاط أن كذا فلان، أن يجري استصحاب، يجري قاعد فراغ، هي كلها أعمال أصولية بالدقة وإن كانت في المسألة الفقهية. فعلى أي حال التقليد عمل علمي، يعني شبيه بالاستنباط ولكن على مستوى محدود أو نازل. فالتقليد سيأتي ربما 16 تعريف، 10 تعريف، 5 تعريف، تعريف كثيرة اختلف الأعلام في حقيقة التقليد ولآثار شرعية. الصحيح في التقليد هو كل أقوال صحيحة من زاوية بس، لكن على كل سيأتي البحث مفصلا، أصحها أنه الأخذ، هو الأخذ ما هو سيأتي بحثه. هنا أيضا في المجتهد الأخذ، الأخذ عمل علمي وليس عمل عملي، نفس عنوان أخذ، هذا عنوان خذ بما اشتهر بين أصحابك كذا، خذ بقول أفقههما أو رعهما أصدقهما، أي من هالقبيل، خذ دينك عن كذا، خذ 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 خذ، هذا الأخذ غير العمل، نفس العمل العملي. فالأخذ عنوان عمل في المسألة الأصولية، عمل علمي أو استكشافي كاشفي ما شئت فعبر، تعلمي علمي مرتبط بالعلم. لذا هنا روايات التخيير طرا في باب التعارض الخبرين، موضوع تعارض خبرين، أخذ عنوان الأخذ 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 الأخذ، هاي النكتة، النكتة في كون التخيير أصولي وليس هنا تخيل فقهي موضوعه غير التعارض، لا ليس هكذا. أي يعني ليس هو الإمام عالج الصغرى هنا بالكبرى، وإن كان الصغرى لها علاج حقيقي آخر غير هالكبرى، هي ليس مصدقها الكبرى، لكنه الإمام مجاراة مماشاة مع الراوي في غفلته جعل تعارض كيف علاجه، وما أكثر هذا حتى في روايات التعارض أو روايات أخرى في أبواب أخرى. هذه نقطة أخرى من كون التخيير أصولي في المسألة الأصولية وليس تخيير فقهي في المسألة الأصولية. مر بنا أيضا نقطة الاحتياط في المسألة الأصولية، بينما أنا احتياط علمي، احتياط علمي يعني ماذا؟ مو نتيجة ميدة تسكت، احتياط علمي في الاستنباط في العمل العلمي، أن تفحص أكثر، تتثبت أكثر، تستفرغ الوسع أكثر، كذا كذا كذا، هاي معنى الاحتياط العلمي، مو الاحتياط العلمي الجهل، ترسيخ الجهل وترسيخ عدم العلم، هذا مو احتياط، احتياط العلمي في الاستنباط العلمي. المهم العمل العلمي الاحتياط فيه، الاستنباط فيه كذا، ليه نظام خاص سبق أن تمت الإشارة مرارا. جيد، هذه نقطة أخرى. نقطة أخرى في التخيير، التخيير عند المشهور القدماء أو المشهور الأكثر، التخيير على مقتضى قاعدة وليس التخيير هذا التعبد على خلاف القاعدة أو تعبد تأسيسي جديد، له نفسه، هو نفسه مقتضى القاعدة عند القدماء أن الخبران لا يتساقطان. هنا الرواية هم تبين أنه هذا على مقتضى قاعدة التخيير من باب التسليم، كان صوابا، صوابا تصويب يعني مصوبة، يعني المصلحة السلوكية التي ذكرها الشيخ الأنصاري وهو التولي ونقياد لأهل البيت، المصلحة الفاعلية هذه ما تتخلف حتى لو تخلف الفعل عن الواقع. انقيادا يأتي المكلف بعمل هو في نفسه ليس بجيد ولكنه فاعليا جيد، يمدح الله عز وجل على جهة الفاعلية مو الجهة الفعلية. فلما جاءت إبراهيم البشرى يجادلنا في قوم لوط، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يجادلنا جدال مع الله ومع أمر الله، يجادلنا في قوم لوط، يا إبراهيم أعرض عن هذا، أعرض مثل على كل نفس قريب من النبرة، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل، سعد التفاسير فيه إنه عمل غير صالح. شنو مقصود عمل؟ يعني طلب نوح للنقاد هذا عمل غير صالح، أو نفس الابن غير عمل غير صالح، المهم عدة تفاسير أحد هذا. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، بعد ما جاء أمر الرب أي معنى للتذبذب والتردد والمعارضة، تسليمني أي إنه قد جاء أمر ربك، يجي كورونا يجي فيروس دير بالك، المهم قد جاء أمر ربك، تطغى يا البشر كبحة إلهية تجي من الجانب، المقصود إنه قد جاء أمر ربك أخذناهم بالعذاب لعلهم يتذكرون، إنه قد جاء من ربك. بعد ذلك علل الباري تعالى إن إبراهيم لحليم أواه، تركولة طبعا. شوف العمل أعرض عن هذا، الجهة الفاعلية انقياد إلى جهة حسنة، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ثلاث صفات مدحية في الفاعلية، وهذه الصفات من الصفات الإلهية، فالجهة الفاعلية تبقى صواب، يبقى مسدد مصطفى، الفعل فيه خطأ من جهة ترك الأولى من الباب. فعلى أي حال لاحظ أي بأيهما أخذت من باب التسليم وسع كان صوابا، إذا في مصلحة. هاي بعد بيان آخر لكون مقتضى قاعدة مرة بنا الجلسة السابقة، أن هذا بيان آخر لكون مقتضى القاعدة في التعارض في الروايات الواردة عن أهل البيت هو التخيير وليس التساقط. يعني في مصلحة، مصلحة فاعلية موجودة في انقياد لأهل البيت، تسليم أهل البيت، وهذا يسبب هداية. إنما الأعمال بالنيات، مو بالعمل نفسه، مو إنما الأعمال بالأعمال فقط، لا، إنما الأعمال بالنيات، وهذا يرتبط بالولاية. مو إنما الصلاة بالصلاة، إنما الصلاة بالنية، والنية هي فيها ولاية. فعدم مقايسة الصلاة وكل أعمال بالولاية أمر يعني عقلي واضح ونبوي قطعي. إنما العمل قيمته ثمنه بالنية، النية هي فيها الولاية. أصلي صلاة الظهر امتثالا لأمر الله وأمر رسوله، لأن ركعتين الثالثة والرابعة والله بالله تشريع النبي باتفاق المسلمين. الشرائط الأجزاء والله بالله تالله هي من بيانات وأوامر الصادقين عليهم السلام. فأنا هاي الصلاة امتثال قياد منهم. إذا ادعيت أنها فريضة في القرآن أبدعت في الدين، ما موجودة عند النبي، هم أبدعت. فأنا أنقاد بأمر الله وأمر رسوله وأمر العلم انقيادا لهم. فهاي النية في الصلاة، إذا هاي النية في الصلاة، الصلاة وزنها قيمتها بهذه، بالنية مو بنفسها. سماكو تساوي، شلون تساوي؟ لا نبويا لا عقليا لا فلان، وفضلا عن بقية الأعمال. فالمقصود نرجع إلى هذا المطلب، وهو أن الجانب الولاية ما يقبل خطأ إذا صفي تسليم وانقياد. الذي يقبل خطأ وين؟ العمل. العمل قد يصيب قد يخطئ. أما الجهة الفاعلية وهي انقياد دوما صواب مصوب، ما يعقل تخلف. سبحان الله، ما يعقل تخلف. تخلف إن كان مخطئ أو مصوب في الأعمال مو في الولاية، وهي هي على حالها. فلذلك لذلك كان القيادة المطلقة ممدوح، ولو في حد ذكر ذلك الأصوليون في بحث التجري والانقياد في مباحث قاطعة الرقاب. فمن ثم إذن على مقتضى القاعدة عندنا تخير بعد، كأنما مثل تخير في باب التزاحم الفقهي. نعم. ولذلك هذه قاعدة مرت منها، قاعدة من بلغ من بلغ ليلة الرغائب. فافترض أنت ما في حين السند فيه وما فيه، مع أنه أكو أسانيد من طرقنا حتى من طرق العلامة الحليف، افترض ما موجود بس يبلغت وجذب الوضع وكذا بهالدعاوى تجزمات أو بزمات. بالتالي فإذا من بلغ، من بلغه يشمل حديث قاعدة من بلغ ليس صحيح السند، يعطى الأجر كما بلغه وإن لم يكن جهة القيادة. فكانما هاي الروايات قاعدة من بلغ تقول المدار على الولاية، الانقياد لله، والولاية هي في الأصل لله، ثم للرسول ثم للأئمة. فهو لأجل الانقياد لله، ولاية لله، تعطى الثواب وإن لم يكن، وبمثل ما بلغه تعطى، مو تقول لي ناقصة وزائدة، هي خصوصية عجيبة. ومن ثم التزمنا في من بلغ كما هو المشهور، التزمنا أنه حكم 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 ولو بالعنوان الطاري، الموضوع الطاري يعني الموضوع ثاني مو المحمول. التزمنا بأنه تشريع فيها كما هو على المشهور. حتى الشيخ الأنصاري اللي أصر أنها لا رجاء وللثواب من المجرة، أو إلى السيدخوي إنهم التزموا أنهم قاعد من بلغ ما تشرع، إنما من باب الاحتياط رجع ويثاب للاحتياط. أدري شيخنا أعلامنا الكبار هذا الثواب، لماذا بنفس قدر الموجود اللي بلغه مو بشكل وتيرة واحدة؟ فواضح في إذن تشريع في كل مورد بسبب البلوغ، نفس البلوغ يسبب في انقياد معين. وإذا فعمله رجاء ذلك الثواب أعطيه خصوص ذلك الثواب. المقصود هذا يبين أن قاعدة من بلغ دعوة الشيخ الأنصاري، مو في قاعدة من بلغ، دعوة الشيخ الأنصاري في أصل حجية خبر واحد، أن فيها جهة مصلحة سلوكية، سلوكية يعني في سلوكك وانقيادك لأمر الله وأمر رسوله وأمر الأئمة في مصلحة، واضرب عن العمل وهو الولاية. هي المصلحة السلوكية اللي يقول الشيخ هي في الحقيقة يعني فروعات الولاية. تولي في مورد 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 مورد، القيادة في مورد 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 مورد. فهنا إذن تبين أن التخيير مقتضى قاعدة في تعارض الأخبار حتى بلحاظ هذه الجهة. وذلك وهذه اتفاقا كانما تنادي دلالة روايات التخيير أن جهة التخيير لأجل وجود المصلحة أيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، مو بس وسعك في تاتا وسعك عدة ألسن عدة روايات تاتا يقول كان صوابا، يعني لا محال في صواب القياد بلغه فأتى بكذا أعطاه الله نفس الثواب، يعني نفس جهة القياد. فإذا المقطع القاعدة هو التخيير والصحيح وليس التساقط، كما أن التخيير ليس يعني هو كما مر ليس يعني طرح غير مختار موجود مجمد أو تعطفه على الأول أو ما شابه ذلك. هذه نكتة لطيفة في إذا مقطع القاعدة التخيير. إذن نأتي للنقطة الأخرى التي سبق أن أشرنا إليها إجمالا بس ما استوفيناها، هل حقيقة التخيير ما هو؟ تخيير أصولي لو تخيير فقهي لو تخيير أصولي بأي قول من أقوال، تخيير فقهي بأي قول، له التخيير المعروف في الواجب الكفائي أو الواجب التخييري. ذكروا أن التخيير له أربع صور، إما وجوب أحدهما أو وجود أحدهما، وجوب أحدهما بشرط ترك الآخر، أو وجوب الجامع، أو وجوب الجامع المبهم أو الشيء المبهم اللي بعدين يتعين، أو على أي حال ما قاله المحقق التقي شرحناه ربما إجمالا، أو قول خامس قول خامس يتبنى غير هاي الأقوال له ذهب إليه المرحوم الكمباني والسيد الروحاني تلميذه، وهو أنه لا وجوب تكليفي وجوب الأخذ الملزم مثل وجوب الزمع بالفحص، وجوب تكليفي تكليفي في المسألة الأصولية وليس تكليفي في المسألة الفقهية. يجب عليك أن تجتهد، يجب يجب عليك إما أن تجتهد أو يجب عليك أن تقلد أو يجب عليك أن تحتاط. هل الوجوب شنو هو؟ وجوب في المسألة الأصولية، وجوب في المسألة الأصولية الإلزام بالفحص إما بآلية الاجتهاد أو آلية التقليد أو آلية الاحتياط. هذا يجب على المكلف إما، هذا الوجوب وشنو؟ أي وجوب فقهي أصولي في المسألة الأصولية في المسألة الفقهية؟ لا، هو وجوب تكليفي في المسألة الأصولية. الشيخ الأنصاري في أول بداية الرسائل حتى صاحب الكفاية في أول الحجج، يجب على المكلف إما يعمل بالقطع أو بالظن أو بالشك، وظيفة الشك هو يجب نون هذه. وهذا الوجوب تكليفي تخييف فقهي وأصولي في المسألة الأصولية وفي المسألة الفقهية، عدة شقوق واحتمالات. وآخر ما نقحه العلماء في ذلك قالوا بأنه وجوب تكليفي في المسألة الأصولية، مسألة أصولية إما التقليد أو اجتهاد أو تقليد أو احتياط، هاي آليات أصولية يعني آليات علمية ولو متفاوتة الدرجات، مسألة أصولية موضوع أو متعلق محمولها وجوب تكليفي، لكن تكليف في المسألة الأصولية مو تكليف في المسألة الفقهية. كذلك الإلزام بالفحص على المجتهد، يجب أن يفحص، يجب أن كذا كذا، يلزم. هكذا تبنى الكمباني وجملة من تلاميذه ماذا قال؟ بأن بأيهما أخذتين يجب عليك الأخذ بأحدهما، أي وجوب تكليفي ينجم عنه وجوب وضعي حجية الذي أخذ. هذا قول خامس. للمحرقبان. قول السادس هو قول مشهور وهو الأصح. قول الخامس قول المشهور وهو الأصح. هذه الترديدات لا أقل أربعة سمور خمسة ذكرت في الحكم الفقهي. بعد التخليل في الحكم الفقهي قالبه الصناعي ما هو؟ تخيل في الحكم الفقهي. لاحظوا الفقهاء قالوا التخيل الفقهي ليس فقط في خصال الكفارة. ما مر بنا في أول بحث التخيل الفقهي في المسألة الفقهية أنواع، مر بنا اليوم الآن أول البحث. خصال كفارة نوع، الكفائي نوع من التخيل الفقهي، الوجوب الخصال كفارة اللي هو وجوب تخييري سمو نوع من التخيل الفقهي، الكفائي هم نوع من التخيل الفقهي، الطبيعة العامة أقيم الصلاة أي فرد منها طبيعة عامة هذا نوع ثالث من التخيل الفقهي، التزاحم بين أهم ومهم تخيل أيضا فقهي نوع رابع بسبب التزاحم. التخيير الفقهي أنواع في المسألة الفقهية مو نوع واحد، ولذلك تختلف شوي، يشترك هاي الأنواع في التخيير الفقهي تشترك في بعض الآثار وتختلف في بعض الآثار. التخيير الفقهي في المسألة الفقهية بخلاف التخيير الأصولي في المسألة الأصولية أو التخيير الفقهي في المسألة الأصولية. وربما يتصور التخيير أصولي في المسألة الفقهية عكس مزاوجة متصورة ثم أريد أقول فيه. فمسألة أصولية عندنا مسألة فقهية، مسألة فقهية ومسألة أصولية، ثم المسألة الأصولية والمسألة الفقهية كل منهم قابل للتصوير تخيير فقهي أو تخيير أصولي. أربع شقوق. فالتخيير الفقهي أنواع سواء فرطت في المسألة الفقهية أو في المسألة الأصولية، أنواع تصوير هذه الأنواع أقوال. تعال أقوال صناعية، لماذا تريدون أن تصوروا أيها الأعلام المحققين؟ لأنه يترتب عليه أثار. تصوير القالب الصناعي للتخيل الفقهي أو الأصولي، تصوير الصناعي له آثار، له آثار سنرى آثاره في النقاط اللاحقة. قولب سير لها آثار. اي على اتحان ان شاء الله نواصل. مثلا كون التخيير استمراري لو ابتدائي يتأثر بهذا البحث وانا ما جربه. اذا البحث مو سهل. وصلى الله على محمد وعلى الطالب.